أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه، فلا يكون قذفا لها. كان الكلام فيما سبق في بعض الألفاظ والبحث عن أن هذه العبارات هل تكون قذفا أو لا تكون قذفا، ووصل بنا الكلام إلى هذا القول، هذا التعبير: لو قال شخص لامرأة زنيت بك، سواء كانت هذه المرأة زوجته أو لا، أي امرأة زوجته أو لا، فهل يكون هذا قذفا للمرأة أو لا يكون قذفا للمرأة؟ إذن إذا قال شخص لامرأة زنيت بك، فهل يكون قذفا للمرأة أو لا يكون قذفا للمرأة؟ يوجد ها هنا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وجماعة، فقالوا بأنه في هذه الحالة يكون قذفا للمرأة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالظهور، فإن الظهور العرفي لهذه العبارة أنه قذف للمرأة، فعندما يقول شخص لامرأة زنيت بك فيرميها بالزنا وأنه فعل الزنا معها، وفعل الزنا معها قذف لها بأنها زنت معه، فعندما يقول زنيت بك الظاهر عرفا من هذا التعبير لو ألقي إلى العرف بغض النظر عن التحليل والتدقيق، بأنه يتشكل ظهور عرفي بأن هذا الشخص قذف المرأة بأنها زانية، والعرف ببابك. فلو شخص قال لامرأة زنيت بك، المرأة تقوم عليه وتقعد، لماذا؟ وليس ذلك واستنكارها وقيامها واعتراضها، ليس إلا أن العرف يفهم بأن هذا قذف للمرأة بالزنا. فالدليل الأول التمسك بالظهور العرفي لللفظ بأنه ظهور عرفي بأنه قذف للمرأة. الدليل الثاني تحليلي متمسك بالظهور، ذكر الشيخ المفيد هذا الدليل بأنه الزنا من الأفعال المتقومة بالطرفين، فيوجد عندنا نسبة فاعلية ونسبة شنه مفعولية، فالزنا يقع فعل وهو فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبته إلى أحدهما بالفاعلية وإلى الآخر بالمفعولية، وحيث أنه قد أقر واعترف بنسبة الفاعلية فقال زنيت، فهنا إقرار واعتراف بنسبة الفاعلية، فيقال حينئذ الإقرار والاعتراف بنسبة الفاعلية هو إقرار واعتراف بنسبة المفعولية أيضا، لأنه الزنا فعل واحد يوجد فيه نسبتان، نسبة الفاعلية ونسبة المفعولية، فإذا ثبتت نسبة الفاعلية تحققت نسبة المفعولية، وحيث أنه قد اعترف بنسبة الفاعلية فنسب الزنا إلى نفسه فقال زنيت، فحينئذ تتحقق نسبة المفعولية بالضرورة، لأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ولا يمكن أن نفترض وجود فاعل بلا شنه بلا مفعول، لأن الزنا فعل يتقوم بالطرفين. وهذا ما ذكره الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، فاستدلوا بهذا الدليل الثاني، وهذا دليل تحليلي متمسك بالظهور العرفي، دليل تحليلي. الشهيد الأول في عبارته في الكتاب، وكذلك الشهيد الثاني، ناظر إلى الرد على هذا الدليل الثاني، فقالوا بأنه حصل خلط في هذا الدليل، فنسلم أن الزنا فعل يتوقف على وجود طرفين فاعل ومفعول، إلا أنه عنوان الزنا قد يتحقق من طرف ولا يتحقق من طرف آخر كما هو واضح. فمجرد الاعتراف بنسبة الفاعلية لا يؤدي إلى الاعتراف والإقرار بنسبة المفعولية. الزنا صحيح فعل واحد يتحقق من طرفين، لكن قد يكون من طرف شبهة وقد يكون من طرف زنا. وعندما يقول عليكم السلام الشخص زنيت بك، فغاية ما تقتضيه العبارة أنه نسب الزنا إلى نفسه، ولا يوجد نسبة الزنا إلى الطرف الآخر إلى المفعول، فلعل المرأة مكرهة. ألا يحتمل أن تكون المرأة مكرهة؟ ومع وجود احتمال أن تكون المرأة مكرهة، فحينئذ لا يكون اللفظ صريحا في القذف، مجرد وجود الاحتمال يرفع صراحة اللفظ. ماذا في ماذا؟ يرفع صراحة اللفظ، فلا يكون اللفظ صريحا في القذف. فيستطيع هذا الشخص أن يقول أنا نسبت الزنا إلى نفسي ولم أقل أنك زانية، فأنت لعلك مكرهة، لعلك مشتبهة، لعلك جاهلة. وإذا كان هناك إكراه أو اشتباه أو جهل، فلا يوجد عنوان الزنا، لا يتحقق عنوان الزنا، لأن عنوان الزنا متوقف على أن يكون الطرف الآخر مختارا عالما. ومع وجود هذا الاحتمال يرتفع الحد عن الشخص، سواء قيد لفظه بالإكراه، ما يحتاج، سواء قيد لفظه بالإكراه فقال زنيت بك وأنت مكرهة، أو لم يقيد لفظه بالإكراه قال زنيت بك وسكت. ما دام يوجد احتمال أن تكون المرأة مكرهة، فإنه لا يكون هذا اللفظ قذفا صريحا، ومقتضى أن لا يكون اللفظ قذفا صريحا أنه لا يترتب عليه الحد، لأنه يشترط في حد القذف أن يكون اللفظ صريحا، ومع وجود الاحتمال تبطل الصراحة. واضح واضح. وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول في الكتاب. نعم. الإيذاء هاي مسألة ثانية يترتب عليه تعزير. ما ذكرنا من يقول لذا تقدم. قال في قولين سيأتي تقدم بأنه وأنه لو نسب الزنا إلى رجل غير إذا نسب إلى امرأة، تقدم في بحث الزنا، وقلنا سيأتي تحقيقه في بحث القذف. وين هي؟ في أي بحث؟
في أول بحث الزنا بعد ذلك التعريف، ويكفي في إشارة الإخلاص كذا.
بحث التعريف؟ نعم.
ويكفي في إشارة الإخلاص.
هذه جملة بلي.
ولو
تزوج.
نعم.
ولو نسب الزنا إلى امرأة معينة.
كان يقول زنيت بفلانة.
نعم.
وصار ضمير غائب زنا بفلانة.
يقول ولو نسب الزنا إلى امرأة معينة، كأن يقول زنيت بفلانة، نعم، أو نسبته المرأة إلى الرجل، بأن تقول وجب على المقر حد القذف لمن نسبه إليه بأول مرة. نعم، هذا وإنما الخلاف في الأول. نعم، هذا عبارة الشهيد الأول هنا خلاف ما اختاره المصنف، عبارة متهافتة، لأنه ذكرنا هناك بأن المصنف في كتاب شرح الإرشاد اختار بأنه ماذا اختلفت كلماته، ولهذا قال وهذا هو الذي اختاره المصنف في ماذا؟ في الشرح، في شرح الإرشاد، وهو متجه كذا. لأن إذا قلنا بأنه مصنف له قولين هناك، فهنا قول يتنافى مع ما ذكره هنا، نفس الشيء. المفروض لا يترتب عليه حد القذف، لما ذهب إليه هنا. لا نفس، لا قال زنيت بك، أو قال الامرأة ماذا زنيت بفلان، زنيت بامرأة كذا، أو زنيت بك، نفس الشيء، ماكو فرق. الجواب هو الجواب الذي ذكره هنا، يأتي هناك، لأنه ليس قذفا صريحا لاحتمال الإكراه. إذن ها هنا قولان. الشهيد الثاني، ما هو رأيك أيها الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني يقول بأنه يترتب على هذا الشخص حد القذف، واستدل على ذلك بماذا؟ بهذا الدليل، بدليلين. الدليل الأول التمسك بالظهور. قلنا أول ما دخلنا المطلب الآن قبل قليل بأنه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قالوا بأن الشخص إذا قال لامرأة زنيت بك فإنه يترتب عليه حد القذف لدليلين. الدليل الأول التمسك بالظهور العرفي، والدليل الثاني الدليل التحليلي. والدليل التحليلي ناقشناه بقى الظهور العرفي. فيقول الشهيد الأول هذا بغض النظر عن قضايا التحليل أنه هناك ظهور عرفي لللفظ. لو ألقي هذا اللفظ على المجتمع العرفي فإنه يرى بأنه ماذا؟ يرى بأن هذا قذف صريح إلى المرأة، ولهذا المرأة تعترض. إذا قال شخص لامرأة زنيت بك، ماذا تقوم المرأة؟ تسكت، تقول لعلي مكرهة، أنا هذا ما نسب الزنا لي، لعلي أنا مشتبهة. هذه الاحتمالات وإن كانت موجودة عقلا لكنها لا يلتفت إليها العقلاء. فإذا هناك ظهور عرفي بأن اللفظ عندما يطلق فإنهم يرونه بأن هذا قذف للمواجهة، قذف لهذه المرأة. فنتمسك بالظهور العرفي لإثبات أن هذا قذف صريح، واحتمال الإكراه، واحتمال الاشتباه. وإن كانت هذه احتمالات ثبوتية موجودة، إلا أن هذه الاحتمالات الثبوتية لا يعتد بها العقلاء، ومجرد وجود الاحتمال لا يرفع الصراحة، بل لابد أن يكون الاحتمال معتد به عند العقلاء. ومجرد وجود الاحتمال لا يكفي في أن لا يكون اللفظ صريح، إلا وإلا أكثر الألفاظ يوجد فيها احتمالات ثبوتية في مقابلها. حتى لو قال أنت زانية، في احتمالات، أنت زانية على زنا العين، على زنا البصر كما تقدم سابقا، احتمالات ثبوتية ما شاء الله. فلو قال أنت زانية، هذه زنا لم زنا، رميون بالزنا أو لا، مع أنه يحتمل أن تكون مكرهة. احتمالات الإكراه، احتمال الاشتباه موجودة في كل لفظ. فإذا مجرد وجود هذه الاحتمالات لا تكفي في رفع الظهور العرفي، فهناك ظهور عرفي. فتمسك الشهيد الثاني في ثبوت حد القذف بماذا؟ بالظهور العرفي. الدليل الثاني الذي ذكره في الكتاب رواية محمد بن مسلم. خب خلنا نقرأ الرواية. الرواية كما ذكرها في المسالك صفحة 432. خلنا نرى الرواية، هل الرواية تثبت المطلب؟ لا، ما تثبت المطلب. التفتي ياي. في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، هي محل البحث، أنا زنيت بك. إذا قال لامرأة زنيت بك، في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال الإمام عليه حد واحد لقذفه إياها، فاعتبر هذا شنو؟ قذف. لكن كمل الرواية يقول وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام. هذه الرواية التي ذكرها الشهيد الأوثاني دليلا على مدعاه تدل على عكس مدعاه. وبيان ذلك أن الرواية تقول إذا قال شخص يا زانية أنا زنيت بك فهنا يترتب عليه حد القذف، وسبب ثبوت حد القذف قوله يا زانية، لأن الإمام بعد ذلك قال وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه. فالرواية تصرح بأنه قول الشخص لامرأة أنا زنيت بك لا يترتب عليه الحد. فالرواية التي ذكرها الشهيد الثاني دليلا على مدعاه هي بالعكس عكس على مدعاه. فالرواية تنفي ثبوت الحد عندما يقول شخص لامرأة أنا زنيت بك، ماذا؟ لا يثبت الحد أصلا. نعم لو قال يا زانية زنيت بك يترتب الحد من قول يا زانية، فإنه يترتب عليه الحد. فالشهيد الثاني ذكره لهذه الرواية دليلا على ثبوت حد القذف يتنافى مع ظهور الرواية، وهذا غريب من حيث أنه هو صرح أيضا في المسالك في صفحة 432 صرح بأن التعبير أنا زنيت بك في هذه الرواية لا ترتب عليه الحد، فما ذكره في الكتاب خلاف ما ذكره في المسالك، وما ذكره في المسالك هو الصحيح. بلي أنه استدل بهذه الرواية لثبوت حد القذف، من قال لامرأة أنا زنيت بك يترتب عليه حد القذف. عكسه يستفاد، يقول هكذا، يقول وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه،
فلا حد عليه،
فلا حد فيه أصلا، ما في حد،
أما زنيت بك فلا حد عليه،
ما في لا حد فيه الرواية، واضح؟ فلا حد فيه، فإلا أن يشوف الرواية بعد، إلا أن يشهد على نفسه، يعني إذا شهد على نفسه أربع شهادات إقرار على نفسه فيصير عليه حد الزنا. نفس الشيء، لا حد عليه، ما حل أحد، يعني نفي مطلق الحد،
لا
لا حد عليه، يعني لا أصلاً، لا 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 حد عليه، لا يترتب عليه أي حد، لا حد القذف، لا حد الزنا، نعم إذا أقر على نفسه أربع إقرارات يترتب عليه حد الزنا، لا حد فيه لا حد عليه، نفس الشيء عندما نقول لا حد عليه نفي الحد مطلقا عنه، يعني ما يترتب على حد القذف،
لا
يقين السياق، يا زانية أنا زنيت بك، شوف الرواية يقول في رجل، لا فيقول في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه حد واحد، هذا حد شنه؟ حد القذف، واضح، بلي لقذفه إياها. وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه، يعني ما في حد القذف، واضح، لأن هناك عللت أن الحد الذي ثبت هناك لقذفه إياها، أما هنا لا حد فيه، يعني ما في شيء عليه، لا لا ما نفصل بين قولين، أي ما قول أنا يا زانية أنا زنيت بك، وأما قوله أنا زنيت بك، ويقول هناك فرق بين التعبيرين، إذا قال يا زانية أنا زنيت بك عليه حد القذف، قال يا زانية ببركة أنه قال يا زانية يترتب عليه حد وهو حد القذف، أما لو قال أنا زنيت بك وسكت يقول فلا حد فيه أصلا، لا حد لا 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 حد فيه، لأنه ليس إقرارا بالزنا ولا يوجد هناك حد القذف، أصلا الرواية ناظر حد القذف، إذن الرواية واضحة الدلالة على أنه لا يترتب عليه أي حد، سواء كان هذا حد القذف أو غيره من الحدود. فما ذكره الشهيد الثاني هنا دليلا على أن الرواية دليل على مدعى، دليل على عكس مدعى، وإذا ما قبلت دليل على عكس مدعى على الأقل ليس دليلا على، ليس دليلا على مدعى، فالاستدلال به في المحل غريب. ولهذا قال، قال ولو قال لامرأة سواء كانت زوجته أو لا زنيت بك احتمل الإكراه، هذا رد على دليل من؟ دليل الشهيد الشيخ الطوسي والشيخ المفيد كما بينا، قال احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها، لأن المكره يعني المرأة المكرهة غير زان، المكره غير زان يعني المرأة قصد أن المكرهة غير زانية، ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد، سواء ادعاه يعني ادعى الاحتمال القاذف أم لم يدعي، مجرد احنا نوجد عندنا احتمال، هذا الاحتمال يوجد ماذا؟ يوجد بطلان ماذا؟ بطلان ماذا؟ بطلان ثبوت الحد. إهانة تترتب تعزير، يترتب عليه التعزير، نعم بل يترتب التعزير لا إشكال. قال أم لا، لأنه لأنه شبهة يدرأ في عن بها الحد، ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات كما سبق. هذا كلام الشهيد الأول. الآن كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي والمفيد. قال ويحتمل كونه قذفا لدليلين، لدلالة الظاهر عليه، الدليل الأول، دليل ثاني، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية. هذا الدليل الثاني محلشك، وفيه هذا رد على الدليل الثاني، الدليل الأول، وفيه أن اختلاف النسبة فاعلية ومفعولية قد يكون زنا من طرف، لا يوجد زنا من طرف ثاني. يقول وفيه أن اختلاف النسبة موجب التغاير، والمتحقق من كونه هو الزاني، قال زنيته ف فاللفظ غاية ما يستفاد من اللفظ المتحقق والقدر المتيقن من اللفظ. نسبة الفاعلية أما نسبة المفعولية محل تأمل محل ثبوت يحتاج الإثبات. ومجرد ثبوت نسبة الفاعل لا يقتضي ثبوت نسبة المفعولية. قال والمتحقق منه من اللفظ كونه هو الزاني. تغير نسبة الفاعلية غير نسبة المفعولية نسبتان متغايرتان، وقد يترتب عنوان الزنا في أحد النسبتين دون النسبة الأخرى. يقول والأقوى، ما هو أنت تحكي في مقابل الشهيد الأول والشيخ المفيد، ماذا تقول أنت؟ قال والأقوى أنه قذف لها. هذا قذف لما ذكر، أي هو الذي ذكر؟ خب ذكر أمرين، ذكر أنه لدلالة الظاهر وذكر لأن الزنا فعل واحد، وهو رد الدليل الثاني، فمراده مما ذكر يا دليل الدليل الأول. قال لأنه لدلالة الظاهر عليه. قال والأقوى أنه قذف لها لما ذكر ولرواية محمد بن مسلم، وقلنا أن رواية محمد بن مسلم لا يمكن الاستدلال بها على إثبات مدعاه. قال وهو أيضا ما قبلها في المسالك في صفحة 432، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة جديدة. قال والديوث والكشخاني والقرنان، ألفاظ قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه. هذه الألفاظ الثلاث، أنا أقرأ كلامه في المسالك لأنه يوضح المطلب بشكل أوضح من ما هو في الكتاب. في المسالك في صفحة 432 ذكر قدس سره بأن هذه الألفاظ ليست موضوعة في اللغة لمعنى القذف يوجب القذف. فإذا فتحنا القواميس اللغوية وتعبت نفسك الشريفة وفتحت كتاب الجوهري ولسان العرب، لن ترى هذه الألفاظ في اللغة موضوعة لمعاني يستفاد منها القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية في بعض المناطق. فهذه ألفاظ عرفية، فإذا كانت ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف من؟ إلى عرف القائل. فإن كان في عرف القائل تستخدم هذه الألفاظ لكي يستفاد منها القذف فيترتب عليها الحد، وإلا إذا كانت في عرف القائل لا يستفاد منها القذف والرمي بالزنا أو اللواط أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يترتب عليها ماذا؟ حد القذف. إذا كان ثبت المدار على عرف على القائل، مو على المقول، على القائل، على المخاطب، مو على المخاطب، على المخاطب، على القائل. إذا كان القائل يعرف اللفظ ويعرف أنها موضوعة في عرفه إلى ماذا؟ إلى إفادة معنى القذف، فيترتب عليه حد القذف سواء كان الطرف الآخر جاهل أو لم يكن جاهل. المدار على عرف القائل لا عرف المخاطب. ولهذا في المسالك قال ثعلب في كتاب المغني القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه. خب وقد قيل ما معنى الديوث؟ قال الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته والعياذ بالله. فالمراد من الديوث هو ماذا؟ هو القيادة، نوع من القيادة يدل الناس على زوجته والعياذ بالله. فعندما يقال للشخص أنت ديوث فهو ماذا؟ فهو ليس رمي بالزنا، هي مسألة تفت لها، هذا مو قذف بالزنا ولا قذف باللواط، قذف بالقيادة. ولهذا هنا هل القذف بالقيادة قذف أو ليس بقذف؟ في المسالك ذكر أن القذف بالقيادة من مصاريق القذف، وإن لم يذكره في الكتاب في هنا في اللمعة، لأن هنا خصص القذف بالرمي باللواط والرمي بالزنا، أما القيادة بهما باللواط والزنا فلم يجعله قذفا. لكن في المسالك قد ذكر أن هذا من عناوين القذف الموجبة لثبوت الحد، لكن لا توجد روايات تدل على أن القذف بالقيادة قذف يترتب عليه الحد الشرعي. وقلنا أن عنوان القذف ليس هو مطلق الرمي الطرف الآخر بشيء سيء، بل لا بد من الرجوع إلى الأدلة، والظاهر أن الأدلة ما فيها قيادة. فحتى لو سلمنا أنه هذه الألفاظ تستعمل في القيادة فإنه لا دليل على أنه يترتب عليها حد القذف. من تفتي المطلب؟ المهم قال الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته. هناك بعضهم لا فسر الديوث بتفسير آخر، قالوا أن الديوث هو الذي لا غيرة له على زوجته، يعني يعلم أن زوجته تزني ولا يهم ولا يبالي. فهذا أيضا لو قال شخص إلى شخص أنت كذا ولو أراد هذا المعنى فهذا ليس قذفا اصطلاحيا. قال والقرنان، ما معنى القرنان؟ من يدخلهم على بناته، والكشخان على إخوات على أخواته. لكن بناء على كل هذه التفاسير فإنه يكون نوع من أنواع القيادة، فإذا سلمنا أن القيادة من مصاريخ القذف بها، وإلا فلا، ما في شيء المطلب. ولهذا قال قال والديوث والكشخان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل. ولهذا قال قد تفيد القذف، لأن مسألة عرفية مو مسألة لغوية، ما في اللغة ما عندنا الألفاظ. قد تفيد القذف في عرف القائل، فيجب الحد للمنسوب إليه مدلول هذه الألفاظ من الأفعال، وهو أنه ماذا؟ قواد على زوجته، هي قواد على زوجته في وين؟ في الديوث أو غيرها، على أخواته أو بناته في القرنان والكشخان من أرحامه. لكن القيادة ليس في المصالح، ذكر أنها قذف، وإلا محل كلام، محل إشكال يعني. وإن لم يسند ذلك في عرفه، يعني إذا كان في العرف ما يفهمون هذه المعاني، نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك ولم يستعملها أهل العرف فيها وأفادت شتما، لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد عزل. يعني إذا كان في عرف القائل بأن هذه الألفاظ ليست نسبة للقذف ولم تبلغ حد القذف، فإذا هنا يترتب عليه التعزير، لأنه مخاطبة الشخص بما يكرهه بالسب والشتيمة، فإنه يوجب هناك يوجب هناك التعزير، استغفر الله. يقول وأفادت شتما، هذا الشتم لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد. وإيش قص حد النسبة إلى ما يوجب الحد؟ يعني حد القذف، لأن ما يوجب الحد هو القذف. لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد، يعني حد النسبة إلى القذف، عزر القائل كما في كل شاتم بمحرم. خب، يقول والديوث الذي لا غيرة له، يعني لا يبالي بزنا زوجته، هذا معنى آخر غير المعنى التي معنى القيادة. قاله الجوهري، وقيل الذي يدخل الرجال على امرأته، قال تغلب والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامين دعوة من الناس عند العرف، مثل معنى الديوث أو قريب من. ليش قال قريب من؟ يعني بإضافة ماذا؟ غير ماذا؟ غير الزوجة، يعني البنات والأخوات. وقيل القرنان من يدخل على بناته، والكشخان من يدخل على أخواته. قال ولو لم يعلم، هل شرحنا سابقا؟ إذا القائل ما يعلم فائدة مصر، ما فائدة اللفظ، لا يعلم أن اللفظ موضوع لأي معنى، خب فهذا يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه شيء أصلا؟ حتى التعزير ما يترتب إلا في حال أنه يعلم أن اللفظ مما يكرهه الطرف الآخر. فإن علم أن اللفظ يكرهه الطرف الآخر، فهذا العلم يؤدي إلى ثبوت التعزير. إذا كان أصلا اللفظ ما يعلم أصلا موضوع لويش، قاعد يحفظ كلمات، قاعد يدرس لغة يحفظ كلمات، قال يبي يقول كشخان، قال كشخان، يبي اثنين ألف تثنية ما يعرف، واضح مسكين، قال كشخان، واضح. خوف، فحينئذ لا يترتب عليه هذا حد ولا تعزير. ولهذا قال ولو لم يعلم القائل، فائدتها أصلا بأن لم يكن من أهل العرف، يقبلي وش لكم؟ يوضعها لشيء من ذلك بوضعها، نعم بلي، بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك ولا اطلع على معناها لغة، فلا شيء عليه أصلا، لا تعزير ولا حد، لأنه يشترط في ثبوت التعزير أو الحد أنه القائل يعلم. إذا كان يعلم أنها قذف حد، إذا كان يعلم أنها مو قذف لكنها مما يكره الطرف الآخر فتعزير، أما إذا ما يعلم فائدة أصلا فليس عليه شيء. فقط يعني كأنه ما مدلوش أنه مثل النامي، مثل الساهي الذي يتكلم، فقط يريد تصوير المعنى إلى ذهن المخاطب، فما عنده مراد جدي. مدلول استعمالي، نعم، استعمال اللفظ في المعنى. يقول وكذا القول في كل قذف جرى على لسان من لم يعلم معناه، هي مسألة عامة شرحناها أمس. وكذا القول في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه، وحمثا لست بولدي، ما يدري أنها ترى قذف للأم، قال لست بولدي مسكين، خب ما يعرف ان هذا قذفون او انه كذا، هل يترتب عليه حد؟ لا يترتب عليه حد. يقول وكذا القول في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له. هذا الآن قال والتأذي، هي مطلب جرير واستئنافية، قال والتأذي والتعريض يوجب التعزير، تكرار كله تكرار. التأذي يعني إذا تكلم شخص بكلمة يوجب إدخال الأذى على الطرف الآخر. خب دائما الآن خلاص واضح بعد القيود، إذا تكلم بكلام يوجب التأذي للطرف الآخر فإنه يترتب عليه التعزير، لأن إدخال الأذى على قلب الطرف الآخر وتأذي الطرف الآخر حرام. فلو قال يا خسيس أو قال يا وضيع أو قال يا فاسق أو قال يا كذا يا كذا يا كذا يا بخيل وإن كان فيه، فإنه مجرد أنه ينسبه إلى شيء وإن كان فيه فإنه يوجب الأذى والتأذي، وإدخال الأذى على قلب الطرف الآخر وإدخال الأذى على المسلم حرام شرعا، فلا يجوز. وكذلك أيضا التعريض، والمراد من التعريض هو أن يأتي بكلام ليس صريحا في القذف إلا أنه يحتمل فيه القذف، كما لو قال شخص لشخص أمي ليست بزانية، شي يتكلم أمي ليست بزانية، فهذا قذف إليه لأمه، واضح؟ مع أنه هذا صريح له بالتعريض، هذا تعريض. لماذا مو صراحة؟ لأنه قد يقول أن هذه جملة لا مفهوم لها، أمي ليست بزانية، ليش تخايف؟ ليش تخايف وتعبان؟ يعني أكيد أنت واضح؟ يدخل في التفاصيل، واضح؟ أو يقول لشخصين أنت لست بولد حلال، أنت ولد مو حلال. خب ولد مو حلال، خب عام خلي يكون يعني ولد حرام. أو قال لا أنت ولد حرام، ما يحتاج ولد حرام. أنت ولد حرام، خب يقول ولد حرام هذا مو رمي بالزنا. ليش؟ خلافا لابن إدريس، لأن ولد الحرام غاية ما هو معناه أنه ولد عن طريق حرام. خب قد يكون عن طريق حرام مو زنا، عن طريق شنو؟ عن طريق أن الزوج وطأ زوجته في الحيض، وطأ زوجته في الاعتكاف، وطأ زوجته في وين؟ في وين وطأ زوجته؟ في حالة الإحرام، فإنه في حالة الصيام، فإنه يكون هذا ولد نشأ بوطئ حرام ولو كان حرمته بالحرمة العارضية. فهذا تعريض، لكنه هذا التعريض حرام ولا محرام؟ حرام شرعا، لا يجوز التعريض بالطرف الآخر، ولهذا يكون هذا ماذا يترتب عليه؟ التعزير. قال والتأذي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية، هي كما هو واضح قيد واضح، أما مع عدم العلم فلا يترتب أنه أذى الطرف الآخر مع العلم بكونها مؤذية. خب وليست موضوع للقذف عرفا ولا وضعا، والتعريض بالقذف دون التصريح به. وشان التعريض بالقذف يعني أن يأتي بكلام يحتمل فيه ماذا؟ احتمال آخر غير القذف، فلا يكون تصريحا، يكون تعريضا، والتعريض أقوى من التصريح. خب يقول والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير لأنه محرم. خب لأنه محرم للحد، يعني يوجب التعزير للحد لعدم القذف الصريح. عطنا أمثلة، إحنا ما نعرف هالأمشياء، إحنا طلبة حوزة ما نعرف. قال مثل قوله، واضح، مثل قوله ولد حرام. يقول ولد حرام هذا مثال لشنه؟ هل مثال للتأذي أو مثال للتعريض؟ يقول يصلح لكليهما، يصلح أن يكون مثالا للأذية، أن الشخص أراد أن يدخل الأذى على طرف آخر فقال وأنت ولد حرام. والنسبة بينهما معموم متباين، قد يكون لفظ واحد هم هو تعريض وهم هو يوجب التأذي، وعادة التعريض يوجب التأذي، صحيح؟ فهذا قوله ولد حرام قد يكون احتمال إلى التأذي، لأنه ينطبق عليه لفظ يدخل الأذى على المقول له فيترتب عليه التعزير، ويحتمل أن يكون مثالا للتعريض. يقول مثل قوله هو ولد حرام، يقول هذا يصلح مثالا للأمرين، لأنه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا، لكن هذا مو تصريح أنه ولد زنا، تعريض أنه ولد زنا، لأن ولد الحرام عام من الزنا. يقول وفيه تعريض بكونه ولد زنا لكنه محتمل لغيره. هذا بيان للتعريض. ليش انه تعريض مو تصريح؟ لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم، وإن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما. ومثله لو قال لست بولد حلال، يقول الحلال أبعد، لست بولد حلال قد يكون عرفان، إما أنه مولود، ماذا مولود من وطئ وطأ زوجته في حالة شنو؟ في حالة الحيض أو في حالة النفاق أو في عصف الله أو في حالة شنه أو في حالة الإحرام أو الاعتكاف أو لا. معناه معنى معنوي، أمر معنوي. مولد حلال يعني شنه؟ يعني أنت لا تحفظ الأمانات، أخلاقك أخلاق لا تليق بأن يكون الشخص شخصاً ماذا؟ حلال النطفة على أي حال. إذا مسألة عرفية هذه يقول وقد نعم والحلال نعم، يقول الثاني تم والحلال، وقد يراد به عرفان أنه ليس بطاهر الأخلاق ولا وفي بالأمانات ونحو ذلك، فهو أذن على كل حال وقد يكون تعريضا بالقذف. أو قال أو أنا، ما سهل المطالب أنا قاعد أقرأها، أو أنا لست بزان، إذا وحق أنا مو زاني هي تعريض متعريض، تعريض للطرف الآخر بأنه زاني. ليش تقول أنا لست بزاني تحته؟ يقول أو أنا لست بزان، هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه ترتمو المقول له. شخص يتكلمون عن شخص فلان كذا، قال أنا لست بزاني، هو يقصر من؟ يقصر هذا التعريض المنبه عليه، مو المقول له، منبه عليه، يعني المعهود عند الطرفين. يقول هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه زانيا، ولا أمي زانية تعريض بكون الأم المعرض به زانية أو يقول لزوجته يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طالب أمثلة سهلة يعني.